بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام ولا زال في الحديث حول الشروط المعتبرة في وجوب الحج، وكان آخر ما تعرضنا إليه ما إذا تلفت النفقة قبل إتمام أعمال الحج أو بعد إتمام أعمال الحج وقبل العودة إلى وطنه. إلى هنا تقريبا انتهى الكلام بنا. بقي عندنا في البين فرع أشار إليه المصنف، وهو ما يسمى عادة بحج التسكع، ونقصد بذلك من ذهب إلى الحج إلا أنه لم يكن مستجمعا لشرائط الوجوب. ففي مثل هذه الحالة، هل يبنى على إجزاء مثل هذا الحج عن حجة الإسلام أم لا؟ مثلا كان صحيح البدن، مخلى السر، الوقت متسع عنده لأداء الأعمال، إلا أنه لا يملك الزاد أو لا يملك نفقة العود إلى وطنه، أو إذا عاد إلى وطنه لن يرجع إلى كفاية، بالنتيجة افتقد شيئا مما يعتبر في الاستطاعة، بحيث لم يكن الحج واجبا عليه لعدم استجماع شروط الحج حتى يلزم وذهب. هذا فقها يسمى حج تسكعي، والحاج يسمى حاجا متسكعا لأنه ليس مستجمعا لشرائط الوجوب. الكلام هنا، لو ذهب هذا الحاج المتسكع وحج، هل يكون حجه مجزيا عن حجة الإسلام أو لا يكون حجه مجزيا عن حجة الإسلام؟ بداية أعلامنا متسالمون على عدم إجزاء حج المتسكع عن حجة الإسلام. طبعا التسكع عندنا قد يكون حدوثا وقد يكون بقاء. كيف؟ من البداية قد يكون زيد غير ممتلك لنفقة الحج، وقد يكون وأحيانا لا يكون زيد ممتلكا لنفقة الحج إلا أنه وقبل إتمام مناسك الحج تلفت النفقة لسرقة أو ما شابه. في مثل هذه الحالة، إتمام زيد الحج بعدما تلفت نفقته قبل إتمام الأعمال يعد حجا تسكعيا، وعليه طبعا مع عدم توفر شروط الاستطاعة. أما لو كانت الاستطاعة، بذل له بادل مثلا، قال له نحن نستضيفك عندنا حتى تتم مناسك حجك إلى أن تعود إلى وطنك، فتحقق البذل حينئذ، فمع حصول البذل انتفى الغرض. كلامنا، لو لم تتوفر لديه النفقة بعدما تلفت قبل إتمام أعمال الحج، في مثل هذه الحالة إتمامه لأعمال الحج يكون من صغريات التسكع، وبالتالي يجري عليه أنه مورد تسالم الأصحاب من البناء على عدم إجزاء هذا الحج عن حجة الإسلام. إذن بداية يتفق أعلامنا على أن حج التسكع لا يجزي عن حجة الإسلام، سواء كان التسكع حدوثا وابتداء أم كان التسكع بقاء، بالبيان الذي قد ذكرت. يقول المصنف: لولا وجود هذا التسالم من أصحابنا، طبعا إذا عبر بالتسالم عندنا إجماع وعندنا تسالم، هل يوجد بين هذين التعبيرين فرق أم لا فرق بين التعبيرين؟ فالتسالم هو الإجماع والإجماع هو التسالم. التسالم غالبا تجدوه في كلمات السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، وربما قل أن نجد هذا التعبير في كلمات غيره، وكان بعضهم يعبر بأنه دليل السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه الخامس، لأن أدلة الاستنباط عندنا عددها كم؟ أربعة، وهي الكتاب الكريم والسنة المباركة والإجماع والعقل. طيب، بعضهم يقول دليل السيد الخوئي الخامس هو عبارة عن التسالم، غالبا لا يكون هذا التعبير موجودا في كلمات السيد الخوئي رضي الله عنه، طبيعي مدرسة السيد الخوئي تلامذته بعده يستخدمون هذا التعبير. التسالم مرتبة أعلى من الإجماع، إذا كان الإجماع عبارة عن إجماع الطائفة على أمر ما ومخالفة معلوم النسب لا تضر بحجية الإجماع، فإن التسالم إطباق بحيث لا يتصور حينئذ وجود خلاف بين الأصحاب، إطباق جميع الأصحاب قاطبة في جميع الأزمان والأعصار والأماكن على الالتزام بهذا الحكم، ولذا يعبر بالتسالم. فالتسالم عبارة عن أمر أعلى مرتبة من الإجماع، كأنه حول المسألة إلى بديهية مألوفة ومعروفة عند جميع الفقهاء قاطبة. على أي يقول المصنف: لولا وجود التسالم في المقام من أعلامنا على عدم إجزاء حج المتسكع لأمكن المناقشة في عدم الإجزاء. ليش؟ يقول المصنف: أدلة وجوب الحج مرة واحدة التي تسمى حجة الإسلام، من أدلتها أو من الشروط المعتبرة فيها الاستطاعة. المستفاد من الأدلة التي دلت على وجوب الحج المسمى بحجة الإسلام من المستفاد شرطية الاستطاعة. والسؤال هنا: هل أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج أم أن الاستطاعة شرط لوقوع الحج؟ بمعنى حتى تشتغل ذمتي بالحج لا بد أن أكون مستطيعا، أدائي للحج خارجا هل يتوقف على كوني مستطيعا؟ أمثل لكم بمثال: وجب الحج على زيد في هذا العام لكنه سوف ولم يذهب إلى الحج حتى ضاعت الاستطاعة منه، ماذا تقولون أنتم أيها الفقهاء؟ تقولون بأنه يجب عليه أن يحج في السنة اللاحقة أو غيرها من السنين ولو كان متسكعا. السؤال الآن: لماذا ألزمتموه بالحج في السنة اللاحقة مثلا ولو كان متسكعا؟ هذا يدل على أن الاستطاعة شرط للوجوب وليست الاستطاعة شرطا للوقوع والإتيان، يعني يمكن للمكلف أن يأتي بالحج حتى لو لم يكن مستطيعا. الامتثال مو الوجوب، الوجوب حتى تشتغل الذمة لا بد أن تكون بأن يكون الإنسان مستطيعا، حتى يمتثل الإنسان الحج خارجا ممكن أن يؤدي الإنسان الحج ولو لم يكن مستطيعا. فبالتالي الوجوب الاستطاعة شرط لوجوب الحج وليست الاستطاعة شرطا لأداء الحج ووقوعه وإتيانه خارجا. قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه شرطية الاستطاعة صحيح، لكن شرطية الاستطاعة للإتيان والوقوع أم شرطية الاستطاعة للاشتغال والوجوب؟ نقول شرطية الاستطاعة للاشتغال والوجوب. إذن هذا الدليل ناظر إلى إثبات الوجوب، وأن الوجوب لا يستقر إلا على خصوص المستطيع، أما أنه يدل على أن من حج بدون استطاعة ثم استطاع يتوجه إليه الوجوب من جديد؟ لا، لا دلالة له. ولذلك يقول المصنف: لولا تسالم الأصحاب لالتزمنا بإجزاء حج المتسكع عن حجة الإسلام، لكن تسالم الأصحاب مانع من الالتزام بالإجزاء، وإلا الأدلة التي يستدل بها كلها تدل على أن الاستطاعة شرط للوجوب وليست الاستطاعة شرطا للوقوع والإتيان، فعليه المانع والتسالم فقط. هذا تمام الكلام في هذا الفارق. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الآخر. أقول: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هل هي الاستطاعة من بلد المكلف أم الاستطاعة من مكان المكلف؟ لنفترض أن زيدا يسكن المنطقة ألف وموطنه الأصل هو المنطقة باء، فهل يعتبر في كونه مستطيعا استطاعته من بلده الأصل وهي المنطقة باء، أم يكتفى باستطاعته من المنطقة ألف؟ الكلام هنا أقول: الاستطاعة المعتبرة في تنجز الوجوب على المكلف هي الاستطاعة من مكان سكناه، وليست الاستطاعة من بلده الأرض. لذا إذا ذهب المكلف مثلا إلى المدينة المنورة للتجارة وحصل له في المدينة المنورة ما يمكن أن يحج به من الزاد والراحلة، أو حصل له ثمنهما مع توفر الشروط الأخرى، وجب على المكلف الحج حتى لو لم يكن مستطيعا من بلده. لنفترض إذا عاد إلى بلده القطيف احتاج في قيمة الزاد والراحلة إلى 10,000 ريال، في المدينة المنورة تكلفة الزاد والراحلة النصف 5,000 ريال، هو يمتلك 5,000 ريال، لو جاء إلى بلاده القطيف لن يكون مستطيعا، لو كان في المدينة المنورة لكان مستطيعا، فحينئذ يلتزم بوجوب الحج عليه وأن ذمته مشغولة بالوجوب من المدينة المنورة، إذن من البلد الذي استطاع فيه، ولا يعتبر في الوجوب أن تكون الاستطاعة من بلد. إن شاء الله واضح كلامي. خب، الكلام في ما هو الدليل على ذلك؟ كفاية استطاعته من البلد الذي يكون فيه وعدم اعتبار الاستطاعة من بلده. الوجه في ذلك هو أن موضوع وجوب الحاج هو الاستطاعة، وهي لم تقيد بحصولها في بلد دون آخر، إذ مقتضى إطلاق الآية وجوب الحج متى حصلت الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا متى تحققت الاستطاعة فقد وجب الحج، سواء تحققت الاستطاعة له في بلده أم تحققت الاستطاعة في بلد آخر، المدار على صدق عنوان المستطيع عليه لأداء الحج. لما كانت الاستطاعة متحققة له في البلد الذي هو فيه الآن وجب الحج عليه حينئذ. صار واضح؟ لقائل أن يقول أن الاستطاعة المعتبرة وإن كانت غير مقيدة بمكان المكلف أو بلد المكلف، لكن المتبادر أو المألوف والمعروف أن الإنسان ينشئ السفر من أين؟ من بلده، فكأن عدم ذكر البلد وتحديده اعتمادا على ما هو الغالب خارجا، وما دام اعتمادا على ما هو الغالب خارجا ألا يشكل هذا قرينة مانعة من انعقاد الإطلاق يا شيخ حيدر كجارفتي؟ المانع من الإعقاد الإطلاقي إلى مفهوم الاستطاعة ليكون المقصود بها الاستطاعة من بلد. قد يحتمل شخص هذا الاحتمال وبالتالي يقول لا يوجد في المقام إطلاق لمفهوم الاستطاعة ليقال بأن المطلوب هو مطلق الاستطاعة. انتهى الكلام بعد ذلك في أمر خب. طبعا هو ذكر مثالا آخر، ذكر مثالا مثلا لو أن شخصا وصل إلى مكة من دون استطاعة، وقبل أن يحرم إلى عمرة التمتع أهدى له شخص كامل النفقات من الميقات وحتى العود، يعني استطاع في الميقات وصل إلى الميقات، وقبل أن يتلبس بأي إحرام أهداه شخص كامل نفقات الحج، وجب عليه الحج حينئذ لصدق عنوان الاستطاعة عليه. احنا مثلنا مثال المدينة ومثل مثال استطاع من الميقات، المؤدى واحد. الكلام بعد ذلك في مطلب آخر، وهو هل يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو بالسؤال أو ما شابه أو لا؟ أقول لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره. لماذا؟ لأن الاستطاعة مقدمة وجوب، ومقدمة الوجوب لا يجب تحصيلها لكونها مأخوذة على نحو مفروض الوجود، وكل ما كان من هذا القبيل لا يجب تحصيله. إن قلت إذا كان المكلف قادرا على الاكتساب بسهولة بحيث يمكنه الذهاب إلى مكة المشرفة بأجرته مثلا كالطباخ الذي يلتحق بالحجيج فيقوم بخدمة الحجيج ويتسنى له من خلال ذلك أن يقوم بأداء الحج، أو عالم الدين الذي قد يلتحق بقوافل الحجيج من أجل إرشادهم وتعليمهم مناسكهم، وفي نفس الوقت يقوم هو بأداء الحج مقابل القيام بذلك. في مثل هكذا موارد خب يصدق عليه عرفا عنوان المستطيع، فيجب عليه الحج لأنه مستطيع بالقوة، وإن لم يكن مستطيعا بالفعل إلا أنه مستطيع بالقوة، فيلزم من ذلك أن يذهب للحج. تقبلون؟ قلت هذا الكلام وإن كان صحيحا لكن لا دليل عليه. لماذا؟ لأن المستفاد من أدلة اعتبار الزاد والراحلة هو اعتبار الزاد والراحلة الفعليين لا مجرد القدرة على ذلك. يعني مرة من شأن الإنسان يمتلك القدرة على تحصيل الزاد والراحلة أثناء أداء النسك، ومرة نقول يعتبر أن يكون الزاد والراحلة متوفرين. ما هو شرط الوجوب؟ وجود القابلية على تحصيل الزاد والراحلة، أو شرط الوجوب توفر الزاد والراحلة خارجا؟ المستفاد من الأدلة هو الثاني وليس المستفاد منها هو الأول. وعلى هذا عالم الدين الذي يمكنه الذهاب إلى مكة لخدمة الحجيج وإرشادهم وتعليمهم مناسك حجهم خب، هذا الآن خب لا ينفع، لا يجب عليه الحاج. ليش؟ وإن كان متمكنا من الاستطاعة بالقوة، لأن المعتبر الفعلية الوجود الخارجي. إن شاء الله واضح كلام. يقع الكلام بعد ذلك في أمر وهو لو قدم للإنسان هدية أو وهبه واهب هبة، فهل يجب على المكلف أن يقبل الهبة التي تقدم إليه وأن يقبل الهدية التي تعطى أو لا يجب عليه ذلك؟ أفاد المصنف بأنه لا يلزم على المكلف القبول بالهبة أو الهدية، طبعا كلامنا في غير المقيدة، لا يلزم على المكلف القبول بالهبة أو الهدية غير المقيدة بالحاج، لا يلزم عليه، يعني لو وهبه مالا ولم يقيد المال بالحج أو أهداه هدية أو تبرع له تبرعا بمبلغ مالي ولم يقيد صرف ذلك المال في الحج، هل يجب على المكلف أن يقبل بتلك الهبة والهدية والتبرع أو لا يجب؟ يقول لا يجب عليه ذلك. والسر فيه، الوجه فيه، الدليل عليه هو أن قبول الهبة نوع من أنواع الاكتساب، وقد عرفنا قبل قليل أن الاكتساب غير واجب على المكلف لأن الاستطاعة شرط أو مقدمة وجوب، فبالتالي ما دام الاكتساب غير واجب على المكلف فعندها لا يجب القبول. لماذا لا يجب القبول؟ يسأل السيد. أقول لأن الاستطاعة يا سيدنا الجليل تتحقق بأحد أمرين، أمر الأول الملك والأمر الثاني البذل، وهما غير متحققين في مفروض المسألة، فلا تكون الاستطاعة متحققة بمجرد الهبة، بل تحقق الاستطاعة بالهبة موقوف على القبول بالهبة الذي يحقق الاستطاعة. فهل يجب علي أن أقبل بالهبة؟ الحال أنه لا يجب علي القبول بالهبة، لأن القبول بالهبة اكتساب وأنا لا يجب علي الاكتساب، فإذا لم أقبل الهبة لم تتحقق الاستطاعة لأن قوامها بأمرين غير متوفرين في المقام. نعم، إذا أعطاه هبة على أن يحج بها، يعني تبرع له متبرع أو وهبه واهب مالا وقيد المال بماذا؟ قيد المال بالحاج، فمقتضى أن الاستطاعة مقدمة وجوب يستلزم عدم وجوب القبول كالفرع السابق. ليش؟ لأن قبوله نوع من أنواع الاكتساب. لكننا نرفع اليد عن ذلك. أحسنتم، مقتضى القاعدة أو مقتبل مقتضى القاعدة عدم وجوب القبول عليه، لأنه مقدمة وجوب ومقدمة الوجوب لا يجب على المكلف تحصيلها. طيب، مثل دخول الوقت، إنما تجب الصلاة إذا دخل وقت الصلاة، فدخول الوقت مقدمة وجوب عدل لولا، فهل يجب علي أنا أروح أسحب الشمس حتى تزول أو أسحب الشمس حتى تغرب لأصلي صلاة الظهرين أو صلاة العشاء؟ لا، لا يجب على المكلف التحصيل حينئذ، هذا من هذا القبيل. فبالتالي مقتضى القاعدة عدم وجوب القبول، وذلك لأن القبول نوع من أنواع الاكتساب ومقدمة الوجوب لا يجب على المكلف تحصيلها، فلا يجب عليه تحصيل الاستطاعة بالاكتساب. إلا أننا نرفع اليد عن هذه القاعدة لإطلاق أخبار عرض الحج الشاملة لمثل المقام. لاحظوا مثلا صحيحة محمد ابن مسلم، صحيحة محمد ابن مسلم التي وردت في الباب 10 من أبواب وجوب الحج، موجودة إذا تبغوا تتابعوا صفحة 411-412 من الكتاب، الباب 10 من أبواب وجوب الحج، حديث رقم 1، أقرأ من الوسائل صفحة مجلد 11 صفحة 39 من الطبع الحديث، حديث رقم 1، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن موسى بن القاسم ابن معاوية ابن وهب عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم في حديث قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن عرض عليه الحج فاستحيا؟ قال: هو ممن يستطيع الحج. ولم يستحي؟ عرض عليه الحج يعني بعد وهبه هبة أو بذل له بذلا أو تبرع له تبرعا مقيدا بالحج، فلم لا يسوغ له حينئذ أن يرفض. لما يستحي؟ هو ممن يستطيع الحج. ولما يستحي؟ ولو على حمار أجدع أبتر، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل. إذن المستفاد من هذه الرواية أنه يجب عليه الحج ولا يجوز له التخلف. يقول المصنف: ومن مصاديق عرض عليه الحج من وهب له مال للذهاب به إلى الحج، ينطبق عليه عنوان عرض عليه الحج فيجب عليه الحج حينئذ. مما ذكرنا يتضح انطباق عنوان المستطيع بوجدان الزاد والراحلة على من بذل له ذلك. إذن كل من بذلت له نفقة الحج الزاد والراحلة انطبق عليه عنوان المستطيع فوجب عليه أداء الحج، ولو لم يفعل لا كان مسوفا فيجب عليه أداء الحج في الأعوام اللاحقة، يعني يجي بحث الفورية الذي قدمنا ذكره. لأن البذل، لماذا صار مستطيعا؟ أقول لأن البذل محقق لعنوان الاستطاعة التي هي موضوع وجوب الحج، فيجب على المبذول له القبول بمجرد العرض لتحقق الاستطاعة التي توجب توجه التكليف إليه حينئذ، فيكون ملزما بأداء الحاج. واضح؟ يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر، وهو: قلتم قبل قليل إذا بذل لزيد مال بقيد الذهاب إلى الحج وجب على زيد القبول والذهاب. طبيعي أن البذل هنا بمعنى التمليك، ملكه مالا على أن يصرفه في الحج. الآن نود أن نتحدث لو أباح له التصرف. كيف أباح له التصرف؟ عند دابة، طيب، عند أجلكم الله زين حصان أو حمار مثلا، وقال له: خذه وامضي به إلى أداء النسك ثم أرجعه إلي. خب، هني يقع الكلام. أقول: لا فرق عندنا بين أن يكون العرض والبذل على نحو التمليك أو الإباحة. طبعا لا يتصور الإباحة في الطعام في الزاد، في الزاد لا يتصور إلا التمليك لأنه سوف يستهلك، فكيف تبيح لي أن آكل هذا الأرز مع بقاء ملكيته إليك؟ وما يمكن أساسا مما تنتفي عينه، إنما نتصور الإباحة في الراحلة بناء على القول بشرطية الراحلة كما قدمنا فلا نعيد على أي حق. أو لو افترضنا مثلا أعطاه مثلا كيس من الأرز أباح له أن يتصرف فيه فأكل طيلة سفره نصفا ويرجع النصف الباقي، ممكن مثلا. ها إلا يعني هو أباح له أن يتصرف فيه مع عدم مطالبته بعينه التالفة، فاللي أكل مما أبيح زين فلا يضر حينئذ على أي حال. الكلام هنا لا فرق عندنا في العرض بين أن يكون بنحو التمليك أو بنحو الإباحة، لأن المدار عندنا على تحقق الاستطاعة، فمتى ما تحققت الاستطاعة كفى، والاستطاعة تتحقق بمجرد صدق عنوان عرض الحج عليه التي جعلت الاستطاعة جعلت شرطا للوجوب. فكما تصدق الاستطاعة بالتمليك تصدق الاستطاعة بالإباحة فيتحقق الغرض. نعم، اشترط العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه التذكرة أن يكون البذل تمليكيا ولا يكفي فيه الإباحة لعدم تحقق الاستطاعة بذلك، إلا أن ما أفاده العلامة الحلي لا يعرف له مدرك واضح وبالتالي لا مجال للالتزام به. واضح كلامي؟ خب، إن قلت لا يمكن الاكتفاء بالإباحة في تحقق الاستطاعة، ليش؟ لأن بعض الروايات التي تضمنت تفسيرا للاستطاعة المعتبرة في الحج الواردة في الآية القرآنية قد دلت على اعتبار الملكية في تحقق الاستطاعة. مثلا عندما يقول عليه السلام له زاد وراحلة، له اللام ماذا تفيد يا أهل النحو؟ الملكية. فإذا مالك للزاد والراحلة. أو عندما يقول عليه السلام له مال، اللام ماذا تفيد يا أهل اللغة؟ تمليك. أو عندما يقول له ما يحج به، الكلام فإن اللام ظاهرة في الملكية، فتكون هذه النصوص مقيدة لما دل على كفاية مجرد التمكن من الزاد والراحلة ولو بواسطة الإباحة. النتيجة لا يكفي مجرد الإباحة بل لا بد من التمليك وإلا فلا. إذن مقتضى بعض النصوص أخذ قيد التمليك في صدق عنوان الاستطاعة، فما لم يكن مالكا لا يكون مستطيعا وبالتالي لا يجب الحج عليه. قلت إن اللام، وإن كنا قرأنا في المغني بأن اللام ظاهرة في الملك، إلا أن اللام في المورد ليست ظاهرة في الملك لأنها تستعمل كثيرا في مطلق الاختصاص، ويشهد لذلك موارد عديدة مثل قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. إهني لله الأمر من قبل يعني يختص الأمر من قبل ومن بعد بمن؟ بالله عز وجل. وهكذا أيضا هذا الكرسي للمدرسة، يعني شنو؟ المدرسة تملك الكرسي؟ يقولوا لا، مختص بالمدرسة. هذا الفرش للمسجد، مسجد يملك الفرش، مختص بالمسجد. وإن كان كلام عندهم في أن العناوين تصلح للقبول أي تصلح للملك أو لا تصلح للملك هذا بحث آخر، لكن يقولون هذا من موارد الاختصاص. فهنا عندما تذكر اللام يشار للاختصاص وليس للملك. ولعل منه كما يتبنى ذلك بعض الأعلام، ولعل منه قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، قال بعضهم بأن حق السادة ليس على نحو التمليك للسادة الفقراء، وإنما يختص صرفه بهم، يعني يصرف عليهم في شؤونهم، فإذا استغنوا رجع إلى حق الإمام. الخمس كله ملك للإمام ويصرف منه على السادة الفقراء، لأنه على نحو التمليك للسادة الفقراء، ويطلب هذا من مبحث الخمس. إذن النتيجة أن اللام ليست ظاهرة في الملك، وإنما تستعمل كثيرا في الاختصاص، وبالتالي يجري الكلام كما ذكر. قلت هذا الجواب يمكن أن يناقش فيقال إن حرف اللام ظاهر في الملكية، كما قرأنا في المغني استعمال اللام في غير الملكية يحتاج إلى قرينة، ما لم يكن في المقام قرينة لا مجال للالتزام. بيقول السيد الآن كيف قلت قبل قليل الكرسي للمدرسة، البساط أو السجادة للمسجد، فهذا اختصاص. قلت نعم، لكن لوجود قرينة، لأن المدرسة عنوان، وسندعي أن العناوين لا تقبل الملكية. خب زين، المسجد عنوان والعنوان لا يقبل الملكية، خب وهكذا، فبالنتيجة سوف يلتزم بعدم الثبوت. إذن بناء على هذا اللام ظاهرة في الملكية، استعمالها في غير الملك يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة في المقام. قد يقول قائل كما عن السيد الحكيم في المستمسك قدس الله تربته، إن مقتضى، الآن رجعنا إلى أصل المطلب اعتبار الإباحة، خرجنا من المناقشة في اللام، الآن رجعنا إلى مقتضى أصل المطلب الإباحة. قد يقول قائل كما عن الشهيد الحكيم في المستمسك رضي الله عنه، إن مقتضى الالتزام بالإباحة المالكية لتحقق الاستطاعة هو الاكتفاء بالإباحة الشرعية الثابتة في المباحات العامة أيضا، وهو بعيد، فيثبت عدم كفاية الإباحة المالكية ولا بد من الملكية للبدء. خب زين، هل أشرح ذا الكلام وأرجع إلى بيان أكثر. إحنا عندنا ما يسمى بالمباحات العامة، مثل شنو يا سيد؟ السمك الموجود في البحر، والحيوانات الموجودة في البر، والأشجار الموجودة في الغابات، دي كلها مباحات عامة. يعني جنابك العالي فضل يحول البحر ويصطاد ويمتلك ما يصطاد، جنابك العالي يا شيخ حيدر فضل ينزل البر ويصطاد ويمتلك ما يصطاد، جناب الشيخ عبد الخالق يدخل إلى الغابة يقتطع ما يستطيع اقتطاعه من الأحطاب زين، فيمتلكها ويبيعها، دي يسموها المباحات العامة. خب يجي السيد الحكيم يقول السيد الحكيم إذا كانت الاستطاعة تحصل بالإباحة المالكية، إذا كان الشيخ حيدر يملك شيئا وأباح لي الاستفادة منه للذهاب إلى مكة، فصدق علي عنوان الاستطاعة بالإباحة المالكية، إذن تتحقق الاستطاعة بالإباحة الشرعية. هذا موجود الآن، السمك والطيور والحيوانات والأخشاب وما شابه، دي إباحة شرعية، فإذا أنا مستطيع بإمكاني وضع يدي على شيء من هذه الأمور فيتحقق عنوان الإباحة. هل تلتزمون؟ يقول السيد الحكيم لا يمكن، مقتضى الالتزام بالإباحة المالكية لتحب كفاية الإباحة المالكية لتحقق الاستطاعة يستوجب الالتزام بكفاية الإباحة الشرعية الثابتة في المباحات العامة أيضا لكفاية الاستطاعة، وهو بعيد. ليش؟ يقول لعدم اجتزاء أحد من الأصحاب بالإباحة الشرعية الثابتة في الأمور العامة لتحقق الاستطاعة، فلم يحكم أحد من أصحابنا بوجوب الاصطياد أو الاحتطاب أو استخراج المعادن أو غير ذلك، مع أنها أمور ممكنة للمكلف. إذن يثبت من هذا كلام سيد الحكيم، يثبت من هذا عدم كفاية الإباحة المالكية في الاستطاعة، بل لا بد من الملكية للباذل. هنا لحظة بقرأ العبارة رقم 18، تفتوا ياي كلام اللي جبته باطلة. وأما كفاية الإباحة، حتى نطبق إلى السيد حسين كلامنا اللي ذكرناه قبل البدء، نرجع إلى المتن. وين المتن؟ لاحظوا صفحة 404 السطر رقم 2، أجل مع الباذل يجب الحج، فبالتالي مطلقا. تالي سطر 3 محل كلامه، وتكفي إباحة النفقات ولا تلزم ملكيتها. إذن الفتوى كفاية الإباحة لتحقق الاستطاعة وعدم اشتراط الملكية في الباذل لصدق عنوان الاستطاعة. روشان واضح. تعالوا الآن رقم 18، وأما كفاية الإباحة، مو قال هناك وتكفي الإباحة، هذا الآن ذي استدل عليها. وأما كفاية الإباحة فلصدق الاستطاعة المأخوذة في الآية الكريمة معه. احنا قلنا تمام موضوع الوجوب انطباق عنوان الاستطاعة، والاستطاعة يعني والاستطاعة أن يتوفر عندك زاد وراحلة. ما عندنا ما يدل على شرطية الملكية في الزاد والراحلة. جميل. ودعوى أنه لا مجال للتمسك بكفاية الإباحة في صدق عنوان الاستطاعة بعد تفسير الاستطاعة اللي عبرت عنها أنا في كلامي، إن قلت بأن المستفاد من بعض النصوص أخذ قيدية الملك لظهور اللام، وقرأنا في المغني أن اللام تفيد الملك التمليك، بعد تفسير الاستطاعة في صحيحة هشام المتقدمة بمن له زاد وراحلة لهها الظاهر في اعتبار الملكية، قلت بأن ظاهر اللام في مثل هكذا موارد هو الاختصاص دون الملك. يا أهل المغني، ذكر ابن هشام في مغنيه أن اللام تأتي على معان أحدها أو أحدها الملك ومنها الاختصاص. طيب، وذلك صادق مع الإباحة، يعني يصدق على الإنسان أنه مختص بهذه الراحلة ما دامت قد أبيحت له، يصدق على الإنسان أنه مختص بهذا الزاد ما دام قد أبيح له، وهكذا انتهى. لأن كلام إن شاء الله واضح. أنا في ذا الكلام أشكلت إشكالي، مو مهم تبغوا تعتنوا به ما تبغوا تعتنوا به مو مهم، لما ذكرت بأن اللام ظاهرة في الملك دائما وأبدا، استعمالها في غير الملك يكون بحاجة إلى قرينة، ما لم يكن في المقام قرينة لا يصح، الأصل فيها أن تكون للملك. طيب، ودعوة، ده كلام السيد الحكيم الآن، هذا الآن كلام السيد الحكيم. السيد الحكيم يريد يقرر أن الإباحة لا تحقق عنوان الاستطاعة، ينظر بالإباحة الشرعية، وشرحت هذا قبل قليل. شفتوا، ودعوى السيد الحكيم في المستمسك أن الإباحة المالكية، يعني إباحة المالك ما له إلى شخص، إذا كانت كافية لتحقق الاستطاعة فيلزم كفاية الإباحة الشرعية الثابتة في المباحات العامة أيضا، وهو زين خب. فبالتالي بناء على هذا الكلام الذي ذكره السيد الحكيم، بناء على الكفاية، وهذا لم يلتزم به أحد، ذكرنا احنا تكمل السيد الحكيم لم يلتزم به أحد، فلم يجتزئ أحد من أصحابنا بتحقق الاستطاعة بمثل هكذا موارد، وبناء على هذا يثبت عدم كفاية الإباحة المالكية، بل لا بد من الملكية في البدن. هذا كلام سيد الحكيم. جوابه يقول المصنف: إن قلت قلنا بأن المعيار في تحقق الاستطاعة وصدق السلطنة والاستيلاء هو العرف، تعالوا نرجع إلى العرف، فلو أباح المالك له التصرف في الزاد والراحلة، العرف يراه متمكنا من التصرف فيهما ومستطيع بهما، ويرى صدق عنوان المستطيع عليه. لكن هل العرف يراه مستطيعا بالإباحة الشرعية؟ السمك موجود في البحر أنا مستطيع، الطيور موجودة في البر أنا مستطيع، الحطب موجود في الغابة أنا مستطيع. لا يرى العرف الإنسان مستطيعا بالإباحة الشرعية، لأنها لا تعني الإباحة الشرعية إلا جواز الاصطياد، جواز الاحتطاب، جواز استخراج المعادن وما شابه، فلا ينطبق علي عنوان المستطيع بمجرد الإباحة، وهذا الإباحة الشرعية تحصين للاستطاعة وليس مستطيعة. إذن فارق بين الإباحة المالكية والإباحة الشرعية، والمفرق بينهما هو العرف، إذ العرف يقرر أنه بالإباحة المالكية يصدق عليه عنوان المستطيع، وبالإباحة الشرعية لا يصدق عليه عنوان المستطيع. أرجع أستكمل العبارة: ودعوى سيد الحكيم أن الإباحة المالكية إذا كانت كافية فيلزم كفاية الإباحة الشرعية الثابتة في المباحات العامة أيضا، وهو بعيد لأننا لم نقف على أحد من أصحابنا قد حكم بالاجتزاء بالإباحة الشرعية لصدق عنوان الاستطاعة. خب بعيدون دعوى السيد الحكيم، خب خب الآن دعوى مدفوعة، ودعوى مدفوعة خبر دعوى، بأن نلتزم تحقق الاستطاعة في الإباحة المالكية بعد استيلاء المباح إليه على المباح لصدق عنوان له زاد وراحل بنظر العرف. أما الإباحة الشرعية لا يصدق عليه عنوان المستطيع بنظر العرف، ولذلك لا مجال لترتيب الأثار لصدق عنوان له زاد وراحلة بخلافه قبل ذلك، يعني في الإباحة الشرعية، فإنه لا يصدق، لا يصدق عليه هذا المعنى، وبالتالي لا ينطبق عليه عنوان المستطيع. خب يقع الكلام بعد ذلك في ما إذا كان المكلف محتاجا لزواج أو لدار، وكان متمكنا من الذهاب إلى الحج، فهل يقدم زواجه أو شراء داره أو يقدم ذهابه إلى الحج؟ يأتي عليه الكلام والحمد لله.